بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم: كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلني وإياكم من القليل الذين قال الله عز وجل فيهم: وقليل من عبادي الشكور. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله تعالى، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ومع اللقاء 92، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع المرحلة المدنية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ورأينا الأعمال التي قام بها نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه عند مقدمه للمدينة مهاجرة. فبدأ ببناء المسجد، ثم آخى بين المسلمين، ثم أقام المعاهدات مع اليهود في المدينة لبيان أن الإسلام دين تعايش. بعد ذلك بدأت مرحلة الكفاح الدامي مع المشركين، خاصة الوثنيين من أهل مكة. فرأينا في الدرس الذي مضى كيفية الاستفزازات التي قام بها المشركون، بل وأعلنوا الصد عن المسجد الحرام، وبدأت قريش تهدد المهاجرين. ووصلنا إلى مسألة بعنوان الإذن بالقتال. الإذن بالقتال، يقول المصنف رحمه الله: في هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينة وتنبئ عن قريش أنهم لا يفيقون عن غيهم ولا يمتنعون عن تمردهم بحال، أنزل الله تعالى الإذن بالقتال للمسلمين ولم يفرضه عليهم. يبقى البداية كان مجرد الإذن بالقتال، ولم يكن القتال يومها فرضا. جاء الإذن أولا، وهذا من سنن الله عز وجل، سنة التدرج في الأحكام الشرعية وفي التكاليف حتى تستعد النفوس لتلك التكاليف. رأينا خلال 13 سنة في مكة كم عانى النبي عليه الصلاة والتسليم وكم عانى أصحابه، ورغم هذا كان النبي يؤمر بالصبر وكذلك أصحاب النبي يؤمرون بالصبر وكف اليد. انتقل النبي إلى المدينة، وبدأ إيذاء قريش يستمر، فبدأ القرآن يتنزل في الإذن بالقتال في قول الله تعالى في سورة الحج في الآية 39، قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الآية. هنا مجرد إذن، فالقتال في هذه المرحلة لم يكن فرضا ولكن كان مأذونا فيه استردادا للأموال التي اغتصبت في مكة، استردادا للحقوق التي انتهكت في مكة. فبدأ ينزل القرآن فيه الإذن بالقتال، وأنزل معه آيات بيّن لهم فيها أن هذا الإذن إنما هو لإزاحة الباطل وإقامة شعائر الله. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه صفات أهل الحق، الذين إن مكناهم في الأرض كيف يكون حالهم؟ هل يظلمون؟ هل يسفكون الدماء؟ هل يسلبون الأموال؟ هل يظلمون العباد؟ الإجابة لا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وكان هذا الإذن خاص بمقاتلة قريش، يبقى الإذن في البداية كان مقتصرا على قتال قريش. لماذا؟ هم الذين اعتدوا على النبي وعلى دعوة النبي، هم الذين آذوا المسلمين، هم الذين قاتلوا المسلمين في مكة كياسر وسمية، هم الذين طردوا المسلمين من مكة مرة بعد مرة إلى بلاد الحبشة، هم الذين سلبوا الأموال وآذوا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى الإذن كان مقتصرا على قتال قريش، ثم تطور فيما بعد مع تغير الظروف حتى وصل إلى مرحلة الوجوب، وجاوز قريشا إلى غيرهم. ولا بأس أن نذكر تلك المراحل بإيجاز قبل أن ندخل في ذكر الأحداث. هيبدأ المصنف يذكر لنا مراحل الإذن بالقتال ثم الإيجاب. أول مرحلة اعتبار مشركي قريش محاربين، اعتبار مشركي قريش محاربين لأنهم بدأوا بالعدوان، فحق للمسلمين أن يقاتلوهم ويصادروا أموالهم دون غيرهم من بقية مشرك العرب. يبقى دي البداية، وده فيها ملمح إيماني هام لبيان عظمة التشريع في الإسلام. جل معظم الآيات الواردة في القرآن أو في السنة تتحدث عن الجهاد إنما في مقام رد العدوان، في مقام رد العدوان، لأن المقاتلة لا تكون إلا لمن يقاتلنا ويعتدي علينا. ولذلك من الخطأ الجسيم أن نقرأ بعض آيات الجهاد الواردة في القرآن دون النظر للآيات بمجموعها. جميع آيات القتال يا إخوة في القرآن أو في السنة بنبنيها على الأصل الموجود في قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. يبقى معظم الآيات الواردة في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تتعلق بالقتال، مبنية على الأصل ده: وقاتلوا في سبيل الله. من يا ربنا؟ الذين يقاتلونكم، ورغم هذا ولا تعتدوا، يعني حتى مع من يقاتلنا ويعتدي علينا ويمنع الحق أن ينتشر أمرنا معه بالعدل، أمرنا معه بالعدل ولا تعتدوا. بهذا الفهم نستطيع أن نفهم آيات الجهاد في القرآن والسنة، عشان لما تقرأ كده حديث النبي وأشرنا إليه فيما مضى ردنا على الشبهات المتعلقة به، يقول لك الإسلام دين اعتداء. فين يا جماعة؟ يقول لك أهو رسولكم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. الحديث، نقول لهم أنتم لم تفهموا الحديث فهما صحيحا، وهذه هي المشكلة. من أين يأتي الخلل؟ من الجهل وعدم الفهم. فتعالوا لنقف وقفة يسيرة من باب التذكير بما مضى فيما يتعلق بهذا الحديث. أمرت أن أقاتل الناس، أمرت، إذن من الذي أمره؟ ربه جل جلاله، العدل الحكيم العليم. وجميع أوامر الله عز وجل كلها عدل وكلها رحمة وكلها مصلحة. أدي البداية، أمرت أن أقاتل. الفعل أقاتل أي جاء بصيغة أفاعل، بمعنى أن هناك من يقاتلنا فنحن أمرنا أن نقاتله، لأن المقاتلة بتكون في طرفان. أقاتل من؟ من يقاتلني؟ أمرت أن أقاتل، أدي واحد. الناس، شوف لفظة الناس دي لابد أن نقف أمامها. طب الناس، نحن مسلمون أليس كذلك؟ ألسنا من الناس؟ بلى. يبقى هل معنى حديث النبي أمرت أن أقاتل الناس أن يقاتل المسلمين؟ الإجابة لا، يبقى الصنف ده يخرج من القتال، أدي واحد. يبقى النبي لم يؤمر بقتال من اتبعه وآمن به، خلاص، ولا شك أننا من الناس، يبقى الباب ده نخرجه من الناس. طيب الناس فيهم مين تاني؟ الناس فيهم أهل ذمة أليس كذلك؟ بلى. الناس فيهم أهل الكتاب، الناس فيهم المعاهدين اللي بيننا وبينهم معاهدات ومواثيق. كل هؤلاء هل أمر النبي أن يقاتلهم؟ الإجابة لا، بالعكس، النبي قال فيما يتعلق بالعدوان على الذم أن النبي تبرأ ممن آذى ذميا. يعني مجرد أن مسلم يقوم بإذاء ذمي، يعني له ذم عندنا، النبي تبرأ منه. يبقى إذن النبي لم يؤمر بقتال هؤلاء، يبقى أهل الذمة لا يقاتلون، أهل العهد لا يقاتلون، وكذلك اللي بيننا وبينهم مواثيق تضبط العلاقات فلا يقاتلهم النبي. يبقى الصنف ده كمان خرج من جملة الناس، بدليل أن النبي عندما قدم المدينة عقد المعاهدات مع اليهود، ولا إيه؟ إحنا لسه كنا بنفصل في الدروس الماضية مع معاهدات النبي مع اليهود، معاهدة الدفاع المشترك عن المدينة، اليهود أمة وحدهم، المسلمون أمة وحدهم، وحدد حقوقهم وما لهم وما عليهم. إذن هؤلاء يخرجون من الناس، إذا بقي صنف واحد من الناس هو المعتدي المحارب المقاتل، وده في جميع الأعراف الدنيوية يجب مقاتلته، ولا إيه؟ شوف حتى معظم دول العالم أي دولة يعتدى عليها، ده مجرد بس إن يحصل مثلا أي خلل ضد دولة أو ضد أمور سيادية يقول لك ده معناه إعلان الحرب، معناه إعلان الحرب. طب لماذا تنكرون هذا على الإسلام؟ لماذا تنكرون هذا على الإسلام؟ أن يقوم الإسلام برد العدوان، برد من اعتدى، لحفظ الدين ولحفظ معتقدات الناس ولتأمين الناس وحريات الناس. إذن النبي في حديثه أمرت أن أقاتل الناس، يبقى المقصود بالناس مين؟ المحاربون المعتدون الذين أرادوا منع الحق أن ينتشر. تقول لي عم الشيخ استنى، ما احنا تعلمنا أن الجهاد في الإسلام بينقسم إلى قسمين، جهاد دفع وجهاد طلب، أليس كذلك؟ بلى. جهاد دفع إن أي معتدي يعتدي على أرضي أقوم بالدفاع عن الأرض. طيب ده اسمه دفاع إيه؟ جهاد الدفاع، دفع. طيب في الطلب ان هو بيسموه الفتوحات الاسلاميه، يعني بدا الاسلام يخرج لقتال الغير في بلادهم، نقول لك ابدا. الاسلام في جهاد الطلب معناه ايه؟ عندما يعلم ان هناك من يمنع الحق ان ينتشر ويظلم العباد ويقهر العباد، عندها بيبدا الاسلام يخرج لرد العدوان ولرفع يد الظلم عن العباد. ولذلك الاسلام في اي جهاد للطلب يقول لك كده على رسلك يا علي، ادعوهم اولا للاسلام، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكان عندنا دايما كده في جهاد الطلب يقول لك نعرض عليهم الاسلام، رفضوا الاسلام، خلاص ابقوا على دينكم. هتبقوا على دينكم؟ نعم. طيب ادفعوا لنا الجزيه. ليه الجزيه؟ لان جيش الاسلام هيدافع عنكم ويحميكم، فبالتالي انتم معفون من القتال، ونحن نقاتل عنكم وندافع عنكم ونحفظ لكم بلادكم ونحفظ لكم امنكم مقابل ايه؟ قدر من المال يسير، بيسمى في الاسلام الجزيه. والجزيه كان كلها رحمه. لماذا؟ لان العاجز تسقط عنه الجزيه، كذلك الاطفال، كذلك النساء. فشوف رحمه الاسلام. طيب ما بمفهوم اليوم في حاجه اسمها الضرائب. ضريبه يعني ايه؟ انا مثلا في دوله زي اللي احنا عايشين فيه بدفع ضريبه ولا لا؟ بدفع، وده واجب ان انا اقوم بيه. ليه؟ لان انا بدفع الضريبه مقابل خدمات تقدمها الدوله، منها تهيئة الطرق اللي أنا بسير عليها، صحيح؟ يبقى الدولة بتنفق على الطرق، يبقى أنا كفرد يعيش في هذه البلاد مطالب أن أنا أدي حق الدولة. طيب الدولة دي لها جيش، لو حصل أي قتال داخل الدولة الجيش هيدافع عني ولا لا؟ ويدافع عنك كمواطن موجود على أرضها. يبقى أنا الجيش ده مش له رواتب وأموال بتنفق، صحيح؟ يبقى انا مطالب ان انا ايه؟ ادفع ضريبه. ايه كمان؟ البلاد بتوفر لك سكن، بتوفر لك مرافق، يبقى انت لازم تدفع مقابل هذا كله، يبقى ده بنسميه ضريبه. طب ايه الفرق بين الضريبه والجزيه؟ هي هي، ولكن كان الجزيه في الاسلام كلها رحمه، يعني انا لو عاجز يسكت عني، مش قادر ادفع يسكت عني. إنما بمفهوم العصر لا تسقط الضريبة، لا تسقط، بل يقول لك متهرب من الضريبة وربما يخرب بيتك كمان ويرفع عليك قضية يضيع اللي ورا واللي قدام، صح؟ إنما الإسلام ما كانش كده. يبقى الإسلام دين رحمة ولا لا؟ ودين عدل ولا لا؟ واضح؟ فده بس عشان إزالة الشبهات عما يثار ضد الإسلام وضد المسلمين، والإسلام من هذا كله براء. فكان الإسلام يرفع يد الظلم عن الناس حتى يأمن الناس على معتقداتهم ويعبد، بل بالعكس في ظل الإسلام معظم الملل كانت لها حرية الاعتقاد. وكلكم يعرف العهد العمرية عندما دخل عمر بن الخطاب بيت المقدس رضي الله عن عمر، وكيف أمن النصارى وأمنهم على معتقدهم وعلى عباداتهم رضي الله عن الفاروق عمر. فإسلامنا دين عدل وإنصاف. يبقى في البداية اعتبر الإسلام مشركي قريش محاربين، فنزل الإذن لقتاله لما فعلوه من عدوان على المسلمين. ثانيا قتال كل من تمالأ من مشرك العرب مع قريش واتحد معهم، وهذا يطبق في عصرنا. ولا إيه؟ أي دولة تدافع عن دولة معتدية وتساندها بتعتبر إيه؟ محاربة، تعتبر محاربة. وذلك حتى العالم عامل حاجة اسمها التحالفات، تحالفات ضد إيه؟ ضد أي دولة معتدية مثلا في زعم الناس، وأي من يساند تلك الدولة داخل ضمن الحصار وضمن الإيه؟ طب لماذا تنكرون هذا على الإسلام؟ طيب إذن كل من تمالأ من مشرك العرب مع قريش
واتحد معهم كذلك يعد محاربا. وكذلك كل من تفرد بالاعتداء على المسلمين من غير قريش، أي حد يعتدي يبقى لابد أن نرد عدوانه. المرحلة الثالثة قتال من خان أو تحيز للمشركين من اليهود الذين كان لهم عقد وميثاق. بيننا وبينكم عقد وميثاق، اللي ينقض العقد واللي ينقض الميثاق معنى إيه؟ أعلن الحرب، أعلن الحرب. طيب المرحلة الرابعة قتال من بادأ بعداوة المسلمين من أهل الكتاب، اللي يبدأ بالعدوان كالنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. خمسة الكف عمن دخل في الإسلام، ده كل من دخل الإسلام خلاص مشركا كان أو يهوديا أو نصرانيا، أي إنسان يدخل الإسلام خلاص له ما لنا وعليه ما علينا، فلا يتعرض لنفسه وماله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. ولما نزل الإذن بالقتال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبسط سيطرته على الطريق الرئيسي الذي تسلكه قريش من مكة إلى الشام في تجارتهم، واختار لذلك خطتين. الأولى عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التي كانت مجاورة لهذا الطريق. يبقى عندنا طريق رئيس بتسلكه قريش من مكة إلى بلاد الشام، هتمر بالمدينة، طب الطريق ده لازم يؤمن. طيب في قبائل مجاورة للطريق، فنبدأ نعمل معهم معاهدات هدنة بيننا وبينهم لعدم القتال أو الاعتداء، بحيث نتمكن من السيطرة على هذا الطريق نرد عدوان قريش. أدي واحد، وده اللي بيعمله الدول المعاصرة جميعا في التحالفات وغيرها 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 زي ما انت بتشوف، ويبدأ يعمل معاهدة ان انا مثلا احط قاعدة عسكرية عندك علشان أأمن الطرق دي وأأمن مصالحي اللي في البلاد دي وهكذا. فلماذا ينكرون على الإسلام؟ بل كانت معاهدات الإسلام كلها رحمة وعدل، في خلاف واقعنا المعاصر تجد في طياتها الظلم والقهر، فنسأل الله السلامة. فبدأ النبي يعقد المعاهدات مع القبائل المجاورة للطرق الرئيسية في المدينة، وقد عقد النبي عليه الصلاة والتسليم معاهدة مع جهينة، ودي قبيلة من القبائل الموجودة في بالقرب من الطرق الرئيسية في المدينة قبل الأخذ في النشاط العسكري، وكانت مساكنهم على ثلاث مراحل من المدينة، كما عقد معاهدات أخرى أثناء دورياته العسكرية وسيأتي ذكرها. الأمر الثاني إرسال البعوث واحدة تلو الأخرى إلى هذا الطريق، نبدأ نرسل سرايا تأمن الطريق وتشوف إيه مداخله ومخارجه، وهذا كله من الأخذ بالأسباب. فالإسلام يعلمنا الأخذ بالأسباب والإعداد الجيد، لا كما يفعل البعض يقول لك خليها ماشية كده بالبركة. إيه ماشية بالبركة؟ في أسباب لابد أن تأخذ بها. مريم عليه السلام عندما كانت في المخاض وفي شدة الضعف الله تعالى يقول لها أهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عيني. الله قادر أن يأمر النخلة أن تنزل الرطب إلى مريم، لا الآن أنت في الدنيا والدنيا لها قانون لابد أن يحترم، هو قانون السابية، علشان التمر ينزل من الشجرة محتاج لإيه؟ لهز، فهز الشجر عشان ينزل لك التمر، بخلاف لما كانت داخل المحراب كان يأتيها العطاء بلا أسباب لأنها داخل إيه؟ بيئة الرحمة، يعني في بيئة الرحمة تنزل العطاءات بغير أسباب، بخلاف بيئة الفضل اللي هي بيئة الدنيا محتاجة الأسباب. وذلك قال تعالى وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب، فين؟ في المحراب، يعني فين؟ في بيت الله، متفرغة لخدمة بيت الله خلاص، يبقى يأتيها العطاء بإيه؟ بغير أسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وذلك أنتم ها هنا في بيت الله تتنزل عليكم العطاءات الربانية، منها نزول السكينة، منها تحفكم الملائكة، منها تغشاكم الرحمة، منها يذكركم الله عز وجل في من عنده، ثم عطاءات الإيمان وانشراح الصدر، هذه كلها عطاءات الإيمان. إنما لما نخرج للدنيا يبقى نقول خذ بالسبب، الأرض قدام مننا هي، هنعطيها البذرة ونرعاها هتطلع ثمرة، طب ما حطناش البذرة ما تعطي شيء، وهكذا. ولذلك قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يبقى العطاء بتاع الدنيا إخوة للمؤمن والكافر، للطائع والعاصي، اللي خد بالسبب هيجني ثمرة. ولذلك تلاحظ أن دول الغرب متقدمة جدا بخلاف دول الإسلام اليوم. إيه السبب؟ هم أحسنوا استقبال العطاء، وإحنا أسأنا استقبال العطاء إلا من رحم ربي وعصم، أي عطاء الدنيا. زي ما قلت لك وأقول، شوف مثلا أنت في دولة زي ألمانيا، شوف مدى الاهتمام بالعمل، شوف مدى الاهتمام بالأخذ بالأسباب، شوف الطرقات كيف يهتمون به، أشغال ليل ونهار وإتقان للعمل وحرص على البلاد، خلاص بلادهم كلها جنة. ليه؟ أحسنوا استقبال العطاء. إحنا بقى بلادنا فيها كل كنوز الدنيا، فيها البترول، فيها المعادن، فيها الأرض الخصبة والنباتات والخضروات، ومع هذا بيسمونا دول العالم إيه؟ الثالث، لأننا لم نحسن استقبال العطاء. البترول في أرضنا ما بنستخرجوش بإيدينا، بيجي غيرنا يستخرجه وياخده بأموال زهيدة، ياخد البترول خام من عندنا يروح عامله يجي 50 مركب ويرجعوه لنا تاني بأضعاف مضاعفة، واضح؟ فهم أحسنوا استقبال العطاء، أخذوا الطاقة من الشمس وإحنا الشمس عندنا مش عارفين نستخدمها، استخدموا طاقة الرياح وإحنا مش عارفين نستخدم، مع أن بلادنا فيها كل الإمكانات، واضح؟ فده الفارق. هل قلة علماء؟ بالعكس، علماء المسلمين هم من كانوا سببا في تقدم الغرب. يعني شوف كده بلاد أوروبا قاطبة، هتجد معظم النابغين من المسلمين، بياخدوا معظم العقول العلمية من بلادنا يكرموهم هنا عشان يخدموا بلادهم، وهكذا. يعني مثلا كبير مهندس القطارات في ألمانيا مهندس مصري، مهندس مصري اللي عمل أكبر شبكة للقطارات فين؟ في ألمانيا هنا، مهندس من مصر، خلاص. المهندس اللي قام على إنشاءات الحرم المكي والمدني مهندس مصري مع مهندس ألماني من هنا في التركيبات، واللي انتوا بتشوفوها الحرمين دلوقتي عقول كلها مسلمة. انظر لأمريكا، معظم البحوث العلمية مسلمين. شوف الجامعات هنا، أنتم مثال بتستقطب معظم العقول، تجد هنا معظم الماجستير والدكتوراه كلهم مسلمين، من الأردن، من فلسطين، من سوريا، من مصر، من ليبيا، من تونس، كل بلاد الإسلام هنا. العقول العالية جدا اللي هم القمم في العلم بيجوا دول الغرب ويبدأوا يطوروا، وبلادنا زي ما احنا شايفين. تعال نشوف على المقابل أيضا أصحاب الأموال في بلاد المسلمين. يقول لك أمير يجي لك مثلا من الخليج لدول الغرب، ملايين اليورات تنفق على إيه؟ على اللهو والعبث والفجور، ودي أموال. وسمعت من فترة يقول لك أحد الأمراء جه دفع 5 مليون يورو لإنشاء مستشفى لعلاج الكلاب في ألمانيا. والله لعلاج الكلاب في بلاد المسلمين، المرضى بيترموا على باب المستشفى، بيموتوا على باب المستشفى عشان مش لاقي مكان يتعالج فيه. 5 مليون يورو تعمل كم مستشفى في بلادنا؟ وهكذا. قس على ذلك، اذهب للمواخير والخمرات والمراقص، تجد معظم أثرياء العرب ينثرون ملايين الدولارات على رؤوس الراقصات ويتنافسون، ده أمير مش عارف من بلدة كذا دفع 10,000 دولار، أمير من دولة كذا يحط له 20,000 دولار على رأس مين؟ راقصة راقصة. وهكذا زي ما بتشوفوا اليومين دول لعيب كرة مش عارف لسه الأخوة بيتكلموا 220 إيه؟ مليون يورو لعيب، ها سيد دولة إسلامية، ده بس عشان يفتحوا عقده، ده غير هو مش عارف خد 300 ومش عارف الدولة المنافسة اللي خدت كام، صح يا شيخ داود؟ دي أموال المسلمين، خلي بالك بتنفق فين؟ يبقى احنا ما احسناش استقبال العطاء، لكن غيرنا استقبل العطاء صح، فبلادهم ازدهرت وتقدمت وهكذا. وذلك قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يبقى عطاء الدنيا لله يعطي، للي ياخذ بالسبب، للي يبذر البذره ويرعاها هتطلع له، فهم احسنوا الاخذ بالاسباب فاعطتهم وهكذا. فالمسلمون أولى بأن ترد عليهم البضاعة، هذه بضاعتنا، ديننا أمرنا بالأخذ بالأسباب. لذا علمنا النبي الأخذ بالأسباب. الآن بعد هذه المراحل جت مرحلة الغزوات والسرايا قبل معركة بدر. قال المصنف: ولتنفيذ هاتين الخطتين بدأ بالتحركات العسكرية فعلا بعد نزول الإذن بالقتال، وكانت أشبه بالدوريات الاستطلاعية، وكان المطلوب منها كما أشرنا الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة والمسالك المؤدية إلى مكة، عقد المعاهدات مع القبائل التي مساكنها على هذه الطرق، إشعار مشركي يثرب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حولها بأن المسلمين أقوياء وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم، انذار قريش عقبى طيشها حتى تفيق عن غيها الذي لا يزال يتوغل في أعماقها، وعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها وأسباب معايشها فتجنح للسلم، فتسالم المسلمين وتبطل العدوان، وتمتنع عن إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم وعن الصد عن سبيل الله وعن تعذيب المستضعفين من المؤمنين في مكة، حتى يصير المسلمون أحرارا في إبلاغ رسالة الله في ربوع الجزيرة وفيما يلي أحوال هذه السرايا بالإيجاز. أولا سرية اسمها سرية سيف البحر، طبعا مهم جدا للمسلم أن يتعرف على سيرة نبيه ويتعرف على تلك المراحل حتى تزال كثير من الشبهات، لأن حين بعض المسلمين لجهلهم لما يجي أحدهم يبدأ يثير الشبهات، وإنت على عدم ما عندكش اطلاع وما عندكش فهم للسيرة فبتبدأ عندك نوع من الحيرة، كيف نرد على الشبهة دي؟ طيب الجماعة دول بيقولوا إيه؟ تعالوا نشوف مدى الإعداد، وكان بتدرج عجيب. سرية تسمى سرية سيف البحر، في رمضان سنة 1 من الهجرة الموافق مارس سنة 623 من الميلاد، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه السرية حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين يعترضون عيرا لقريش جاءت من الشام. العير يعني قافلة تجارية، وفيها أبو جهل بن هشام عمرو بن هشام في 300 رجل. فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص، العيص بالكسر مكان بين ينبع والمروة ناحية البحر الأحمر، في عندنا في جزيرة العرب منطقة اسمها ينبع على البحر الأحمر مباشرة، فده مكان اسمه العيص. فالتقوا واصطفوا للقتال، فمشى مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم فلم يقتتلوا. ودي كانت أول سرية، أحد الحلفاء قام بدور الإصلاح وتهدئة الأمور، فلم يحدث قتال بين الفريقين، وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبيض وحمله أبو مرثد كنار ابن حسين الغنوي. مش الجماعة بتوع المسابقات دايما يجي في رمضان وفي غير رمضان يقول لك مسابقة رمضان، ما أول لواء لمن أول لواء عقده النبي؟ يبقى الحمزة بن عبد المطلب. السرية كان اسمها سيف البحر. طيب اللواء كان لونه إيه؟ أبيض. مين اللي حمل اللواء؟ سيدنا مرثد، أبو مرثد اسمه كنار ابن حسين الغنوي. أبو مرثد كنار ابن حسين الغنوي. يبقى أول لواء عقد في الإسلام عقده النبي لحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عن حمزة. يبقى السرية دي لم يحدث فيها قتال، بل في إصلاح وهدنة وخلاص الفريقين ذهبوا بلا قتال. ثانيا، سرية تسمى سرية رابغ. سرية تسمى سرية رابغ في شوال سنة واحد من الهجرة أيضا، يعني بعد رمضان مباشرة. يبقى سرية سيف البحر كانت في رمضان، في شهر شوال على طول السرية الأخرى سرية رابغ، كانت في شوال سنة واحد من الهجرة الموافق أبريل سنة 623 من الميلاد. بعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث ابن المطلب في 60 رجلا من المهاجرين، فلقي أبا سفيان وهو في 200 على بطن رابغ وقد ترام الفريقان بالنبل ولم يقع قتال. ولم يقع قتال، يعني من بعيد لبعيد مناوشات كما يقال بلغة العصر. وفي هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين، وهما المقداد بن عمرو البهراني وعتبة ابن غزوان المازني، وكان مسلمين خرج مع الكفار ليكون ذلك وسيلة للوصول إلى المسلمين. هم مستضعفون في مكة، طب نخرج معكم، هم كانوا يكتمون إسلامهم، خرجوا مجرد ما وصلوا إلى المدينة انضموا الجيش المسلمين فرارا من الفتنة. وكان لواء عبيدة أيضا أبيض وحامله مصطح ابن أثاثة ابن المطلب. مصطح ابن أثاثة ابن المطلب ابن عبد مناف. يبقى دي سرية كان مجرد تراشق بالنبال فقط، ولم يقع قتال واشتباك. طبعا عارفين انتوا النبل يعني من بعيد كده يصوب السهم وخلاص. السرية الثالثة سرية الخرار. سرية الخرار موضع بالقرب من منطقة اسمها الجحفة في السعودية، الجحفة. ودي كانت في ذي القعدة سنة واحد من الهجرة الموافق مايو سنة 623 ميلادية، يعني كله شهر شهر ورا بعض. وده الإعداد الجيد، لأن كان الهدف في المرحلة دي أن تستشعر قريش قوة المسلمين فيلقى الرعب في قلوبهم فيجنحوا للسلم ونسلم من شرهم، ولكنهم طبعا أصروا على المعاندة. بعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في 20 رجلا يعترضون عيرا لقريش، وعهد إليه ألا يجاوز الخرار هذه المنطقة يعني. فخرجوا مشاة يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل، يعني في النهار يستريحوا حتى لا يظهروا للعدو، وفي الليل يسيرون. وده من الأخذ بالأسباب والإعداد الجيد. حتى بلغوا الخرار صبيحة 5 فوجدوا العير قد مرت بالأمس. صبيحة 5 اليوم الخامس من شهر ذي القعدة، كانت العير سبعتهم بيوم وفلتت منهم يعني. كان لواء سعد أيضا أبيض وحمله المقداد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. أربعة، غزوة الأبواء أو ودان. غزوة اسمها الأبواء أو ودان بالتشديد، وده موضع بين مكة والمدينة، بينه وبين رابغ مما يلي المدينة 29 ميلا، والأبواء موقع بالقرب من ودان. طبعا الميل يعني كيلو ونص، لما نقول 29 ميل يعني تقريبا 45 كيلو متر بين مكة والمدينة. ودي كانت في صفر سنة 2 من الهجرة، دخلنا السنة الجديدة بقى الموافق أغسطس سنة 623 من الميلاد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه في 70 رجلا من المهاجرين، خاصة يعترض عيرا لقريش. والملاحظ أن معظم الصراع دي كانت المهاجرين. لماذا؟ ودي من الحكمة النبوية. الآن إحنا قدمنا المدينة مهاجرين، لو كل سنين بعت فيها الأنصار ربما النفوس لسه لم تتهيأ، يقول لك ترك أهله وبني عشيرته وعرضنا إحنا لإيه؟ للخطر. لا، هنبدأ بنفسنا. وده يا إخوة المنهج، دايما ابدأ بنفسك. النبي علمنا هذا المنهج، ولذلك المنهج ده بنسميه منهج الكمال ثم التكميل. يعني تبدأ بنفسك فتحقق لها الكمال ثم تكمل غيرك. فالنبي كان دايما يعلمنا المنهج ده، حتى لما تتتبع القرآن في تنزلاته على قلب النبي ترى هذا المنهج من البداية. اقرأ باسم ربك الذي خلق، البداء بالنبي. هو النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقد أنيط به تغيير البشرية، يبقى لازم أنت تتغير الأول. اقرأ، ما أنا بقارئ اقرأ، ما أنا بقارئ اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى يا من بعثك الله لتغير البشرية لابد أن تبدأ التغيير بنفسك أولا. أدي واحد، ذهب النبي مضطربا فزعا زملوني زملوني، هينام ويتغطى، تنزل السورة يا أيها المزمل قم، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ده مش وقت نوم، لازم تتغير، مش وقت غطى، لازم تقوم الليل، لازم تقرأ القرآن. الله أكبر. طيب مش بس كده، وتنزل سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر. مش وقت إنك تتغطى الآن، لأن احنا عندنا في الملابس في حاجة اسمها الدثار وفي حاجة اسمها الشعار. الشعار مما يلي البدن، اللي انتم بتسموه الملابس الداخلية، خلاص. طب الدثار الغطا اللي بيكون فوق، ما انت بتكون بتنام وتتغطى باللحاف او بال اسمها ايه شيخ داود عندكم بالألمانية؟ التكة. الدكة. تتغطى بالدكة، اسمها الدكة صح؟ طيب وفي تونس البطانية. البطانية ولا مستوية؟ البطة لازم تكون مستوية يا شيخ عربي. فده الدثار اللي هو بيكون الغطاء. يا أيها المدثر قم فأنذر. فكانت دي المرحلة الأولى، ابدأ بنفسك. طيب بعد البداء بالنفس قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. ابدأ بالأقرب، ابدأ ببني قرابتك، أهل بيتك، قرايبك، أعمامك، عماتك، أخوالك، خالاتك، المحيط اللي انت فيه، قبيلتك. وبعدين هنبدأ المقربين. طب وبعدين؟ فاصدع بما تؤمر للكل بقى، وأعرض عن المشركين. فده المنهج، يبقى كمال ثم تكميل. فالنبي كان يبدأ بنفسه أولا. الآن احنا قدمنا المدينة مهاجرين، والأنصار هم اللي عزموا على نصرتنا. لو في بداية الأمر كل سنين طلعهم هم، يقول لك عايز يعرضنا لإيه؟ للخطر. خلاص، والمهاجرين بعيدهم عن الخطر، نقول لك لا، هنبدأ بالمهاجرين. ولذلك في هذا المنهج أيضا لما عرض النبي أن يزوج زيد ابن حارثة من زينب بنت جحش، ابنة عمة رسول الله، زينب حرة عربية قرشية بنت عم النبي، بنت عمة النبي، ومين زيد؟ عبد رقيق وخادم رسول الله. يا الله، وكان عند العرب ممنوع ان عبد يتزوج حرة، ممنوع، مش حاجة اسمها الكفاءة دي، كمان حرة وقرشية وعربية وبنت عمة النبي، والنبي بعت لها والله هنجوزك من مين؟ من زيد. ان الاسلام دين مساواة، الكفاءة عندنا هي الدين، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فلازم النبي يبدأ بنفسه. فلما عرض عليها الزواج قالت انا الحرة العربية القرشية اتزوج من مولى رسول الله، من الخادم، لأن زيد كان في الرق، اشترته خديجة رضي الله عنها وارضاها واهديته للنبي ليخدمه. فلما قالت انزل الله قرآنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فلما سمعت الآية بكت وقالت انزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله، وسمعا وطاعة لرسول الله، وتزوجت الحرة القرشية العربية ابنة عمة رسول الله خادم النبي ومولاه زيد ابن حلف. هو ده الإسلام، ابدأ بنفسك. فشوف الملاحظ هنا، العدل والحكمة والرحمة والبداءة بالنفس. فكان معظم السرايا اللي سبقت بدر كلها من المهاجرين. فغزوة الأبواء خرج فيها النبي بنفسه في 70 رجلا من المهاجرين خاصة يعترض عيرا بقريش، حتى بلغ ودان فلم يلق كيدا واستخلف فيها على المدينة سعد ابن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا ده زعيم الأنصار، هنخليك أنت الأمير على المدينة، احنا خارجين لإيه؟ للمواجهة، خليك أنت فين؟ داخل المدينة، احفظ لنا المدينة من الداخل. وفي هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو ابن مخشي الضمري، وكان سيد بني ضمرة في زمانه. وهذا نص المعاهدة، هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ضمرة، فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وإن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله. ما بل بحر صوفة، وأن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوا. هذه عدل الإسلام، هنأمنكم ونحفظكم وندافع عنكم، ولو أي حد اعتدى عليكم ننصركم. وهذه أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت غيبته 15 ليلة، يعني 15 ليلة، وكان اللواء أبيض وحامله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. في عندنا بعد كده غزوة بواط رقم 5. كام الوقت دخل؟ 5 دقائق. غزوة بواط في شهر ربيع الأول سنة 2 من الهجرة، الموافق سبتمبر سنة 623 من الميلاد، خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش، فيها أمية بن خلف الجمحي ومئة رجل من قريش و2500 بعير تجارة يعني. فبلغ بواطا من ناحية رضوى ولم يلق كيدا. طبعا بواط ورضوى جبلان فرعان أصلهما واحد من جبل جهينة مما يلي طريق الشام، بينه وبين المدينة نحو 48 ميلا، يعني بينهم بالمدينة حوالي مثلا نقول 70 كيلومتر من اتجاه الشام. واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد ابن معاذ الزعيم الآخر من الأنصار، واللواء كان أبيض وحامله سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. الغزوة السادسة، ده كله ده قبل بدر، دي كلها سرايا وغزوات قبل بدر. السادسة غزوة صفوان. في شهر ربيع الأول سنة 2 من الهجرة الموافق سبتمبر 623 من الميلاد، أغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة. المراعي جمع مرعى، اللي بيكون فيها بتسرح الإبل والغنم والماشية لأهل المدينة، فأغار عليها رجل يدعى كرز بن جابر الفهري ونهب بعض الماشي، سرق يعني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من أصحابه لمطاردته حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر، ولكنه لم يدرك كرزا وأصحابه فرجع من دون حرب، وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى. دي بدر، في بدر الكبرى اللي هي تم فيها القتال. واستخلف في هذه الغزوة على المدينة زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وكان اللواء أبيض وحامله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. سابعا غزوة ذي العشيرة. غزوة ذي العشيرة في جمادى الأولى وجمادى الآخرة سنة 2 من الهجر الموافق نوفمبر وديسمبر سنة 623 من الميلاد. طبعا تقول لي ازاي في شهرين، ما في آخر شهر ودخلت في أول الشهر الثاني، ماشي، في آخر جمادى الأولى واستمرت حتى أوائل جمادى الأخرى. خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100 ويقال في 200 من المهاجرين، ولم يكره أحدا على الخروج، يعني من كان راغبا فليخرج معنا. وخرجوا على 30 بعيرا يعتقبونها، يعني يتناوبون عليها، يعني يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وقد جاء الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش، فبلغ ذا العشيرة فوجد العير قد فاتته بأيام. طبعا العشيرة ويقال العسيرة بالعين والسين، موضع بناحية ينبع أيضا على البحر الأحمر. فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، فصارت سببا لغزوة بدر الكبرى لما أبو سفيان يومها استطاع أن ينجو بالقافلة وسلك مسلكا عبر البحر وغير الطريق ونجا بقافلة قريش. فبعدها طبعا أرسلت قريش جنودها في 1000 مقاتل لقتال المسلمين يوم بدر الكبرى. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم في أواخر جمادى الأولى ورجوعه في أوائل جمادى الآخرة على ما قاله ابن إسحاق، ولعل هذا هو سبب اختلاف أهل السير في تعيين شهر هذه الغزوة. وفي هذه الغزوة عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة، واستخلف على المدينة في هذه الغزوة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وكان اللواء أبيض وحامله حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دخل الوقت، هنقف هنا عند الغزوة السابعة غزوة ذي العصيرة أو العشيرة. في عندنا عكابة سرية نخلة إن شاء الله نتحدث عنها إن قدر البقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.